أهلا بكم معنا في جولة جديدة. اليوم مصادرنا متنوعة بشكل يعني لافت جدا، كلها من نشرة إخبارية مغربية واحدة بتاريخ 20 نوفمبر 2025.
التنويع ذا هو اللي بيخليها شيقة.
بالضبط، يعني عندنا مشاريع بنية تحتية عملاقة وإنجازات بيئية عالمية، وبنفس الصفحة نصائح دقيقة عن التحكم بالغضب بين الزوجين
أو حتى عن نفسية الطفل.
تماماً، مهمتنا اليوم هي محاولة ربط هذه النقاط. كيف بلد بيخطط لقطارات تمشي بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة وفي نفس الوقت بيهتم بأهمية التنفس العميق وقت الخلافات؟
أعتقد أن هذا هو جوهر الموضوع. التقدم مش مجرد خرسانة وفولاذ، يعني بناء نفق عملاق واستثمار في المستقبل أكيد.
طبعاً،
لكن بناء الثقة بين الناس، تقوية الروابط الأسرية، هو كمان استثمار لا يقل أهمية أبداً لنفس المستقبل. الصورة الكاملة بتظهر لما نشوف كيف كل المستويات دي بتتفاعل مع بعض.
طيب، خلينا نبدأ بالمستوى الأضخم، بالمشاريع كبيرة. الخبر الأبرز هو إطلاق مشروع نفق سككي جديد في الرباط. للوهلة الأولى، الخبر يبدو تقني جداً، لكن التفاصيل مذهلة. بنتكلم عن نفق بطول 3.3 كيلومتر تحت العاصمة،
وهو جزء من خط القطار فائق السرعة اللي هيربط الكونيترا بمراكش.
بالظبط، والتكلفة حوالي 1.4 مليار درهم، يعني
رقم ضخم جداً.
ضخم جداً. وعشان نفهم السياق، ده يعتبر رهان استراتيجي كبير على مستقبل النقل في المغرب. هو مش مجرد نفق، يعني
هو شريان حيوي.
تماماً، شريان حيوي هيسمح للقطارات توصل لسرعتها القصوى 320 كيلومتر في الساعة من غير ما تحتاج تبطئ سرعتها داخل المدن، وده معناه تقليص كبير جداً في زمن الرحلات ودمج اقتصادي أكبر بين المدن.
اللي لفت انتباهي كمان هو مين اللي هينفذ المشروع. المصدر بيقول إنه تحالف بين شركة مغربية SGTM وشركة صينية سينو هايدرو،
وده اختيار مش عشوائي أبداً.
أكيد
اللي بنشوفه هنا هو نموذج للتعاون. الشركة المغربية عندها الخبرة المحلية ومعرفة الأرض، والشركة الصينية هي قوة عالمية معروفة بالمشاريع الضخمة والمعقدة.
يعني نقل تكنولوجيا وخبرات متقدمة للمغرب. بالضبط، ده أولاً. والشيء الثاني والأهم هو ربط المشروع ده بالتوجه نحو التنمية المستدامة. يعني كلما زاد الاعتماد على النقل بالقطارات النظيفة، كلما خف الضغط على الطرق والتلوث.
وهذا بيأخذنا مباشرة للنقطة اللي بعدها. فبينما يتم حفر النفق ده تحت الأرض، المغرب يحصل على تقدير عالمي فوقها.
تقصد التصنيف المناخي؟
نعم، المصادر بتقول إن المغرب احتل المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأداء المناخي العام 2026، والمدهش إنه أعلى دولة غير أوروبية في التصنيف.
الحقيقة اللافت في التصنيف ده مش بس رقم 6، الأهم هي القصة اللي ورا الرقم.
كيف يعني؟
يعني المغرب وصل للمركز ده مش لأنه قوة صناعية عظمى قررت فجأة تخفض انبعاثاتها، لا، هو كدولة نامية عمل اللي بنسميه قفزة تكنولوجية.
تجاوز جيل كامل من التكنولوجيا الملوثة.
بالضبط، قفز مباشرة للاستثمار الضخم في الطاقة المتجددة، وده بيثبت للدول النامية التانية إن التحول الأخضر ممكن يكون استراتيجية تنمية أساسية مش مجرد رفاهية.
التقرير ذكر تحديداً انخفاض انبعاثات الفرد ونمو الطاقة المتجددة. إذن مشروع زي القطار فائق السرعة مش منفصل عن الإنجاز ده.
أبداً، كل شيء مترابط. ما تقدر توصل للتصنيف ده بمجرد بناء محطات طاقة شمسية. لازم منظومة متكاملة، نقل نظيف، كفاءة طاقة، سياسات طويلة الأمد.
وبينما بنتكلم عن المستقبل، في واقع تاني على الأرض محتاج تعامل سريع، إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز. الأرقام بتتكلم عن حوالي 59 ألف بناية مرخصة لإعادة البناء، لكن اللي لفتني هو تعليق للوزيرة المسؤولة عن دور السجل الوطني الموحد في ضمان الشفافية.
ودي نقطة محورية جداً. وقت الأزمات، الثقة هي أهم عملة.
صحيح.
السجل الوطني الموحد هو قاعدة بيانات دقيقة بتضمن إن الدعم يروح لمستحقيه فعلاً مرة واحدة بس. يعني بنتجنب أخطاء الماضي اللي كانت ممكن تحصل في برامج تانية.
إذن هي مش مجرد أداة بيروقراطية، بل هي أداة لبناء الثقة والعدالة.
تماماً. ولو جمعنا النقاط الثلاثة دي، النفق كرمز للطموح، والتصنيف المناخي كدليل على الالتزام العالمي، وإعادة الإعمار المدعومة بالبيانات كبرهان على الشفافية. الصورة الكبيرة بتبدأ تظهر.
دولة بتستثمر في البنية التحتية الصلبة والناعمة في نفس الوقت.
بالظبط.
طيب، هذا الربط بينقلنا بسلاسة من المشاريع الكبرى للمبادرات اللي بتقوي النسيج الاجتماعي، ونبدأ بالتعليم.
تمام.
في خبر عن إجراءات وزارة التربية والوطنية لضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية. المصدر بيتكلم عن نظام رصد إلكتروني أوتوماتيكي ومنع الصارم للهواتف.
شوف، الموضوع أعمق من مجرد منع الغش. الإجراءات دي هي رسالة واضحة.
رسالة بأن التقييم لازم يكون مبني على الاستحقاق؟
بالظبط، على الجدارة مش على أي شيء تاني. لما الموظف يحس إن النظام عادل، معنوياته وإنتاجيته بترتفع. لكن في تحدي دايماً في الإجراءات اللي زي دي.
اللي هو؟
التوازن. يعني كيف تضمن النزاءة من غير ما تخلق بيئة من التوتر وانعدام الثقة تؤثر حتى على الناس النزيهة؟ النجاح هو في تطبيق الأنظمة دي بفعالية من غير ما نحول قاعات الامتحان لحصون أمنية.
نقطة مهمة جداً، ومن بناء الثقة في التعليم ننتقل لمبادرة هدفها إعادة بناء الثقة في الأفراد نفسهم.
تقصدي مبادرة دعم السجناء السابقين؟
نعم، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء دعمت 37 نزيلاً سابقاً في كليميم بمشاريع صغيرة مدرة للدخل، مطاعم، ورش حرفية، أشياء من هذا القبيل.
المبادرة دي بتجسد تعول في الفلسفة. التركيز هنا مش على العقاب وبس، بل على إعادة الإدماج.
فرصة ثانية.
فرصة ثانية حقيقية. لما تمنح سجين سابق الأدوات ليبدأ مشروع ويكسب قوته بكرامة، فأنت مش بتساعده هو بس، أنت بتستثمر في استقرار المجتمع كله.
وهذا يذكرني بخبر سريع تان عن مشروع لجمعية بيتي بدعم من الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال في وضعية هشة. واضح إن في جهد متكامل.
أكيد، يعني الدولة بتضمن نزاهة الفرص، والمجتمع المدني بيعالج الجروح ويعيد بناء الثقة، ومنظمات تانية بتشتغل على الوقاية. كلها خيوط في نسيج اجتماعي واحد.
حسناً، بعد ما تكلمنا عن المشاريع على مستوى الدولة والمبادرات الاجتماعية، المدهش إن المصادر بتنقلنا لمستوى أكثر حميمية داخل بيوتنا وعقولنا.
قسم أسرتنا.
نعم، قسم أسرتنا فيه نصائح تبدو بسيطة لكنها عميقة. لنبدأ بموضوع لفت انتباهي جداً، الخصوصية النفسية للأطفال.
موضوع في غاية الأهمية، خاصة في عصرنا الحالي.
تماماً. المصدر بيستشهد بطبيب نفسي بيتكلم عن وجود ذات مخفية أو حديقة سرية لكل طفل.
حديقة سرية، تعبير جميل.
جداً، وبيقول إنها مش مساحة لإخفاء الأخطاء، لكنها مساحة ضرورية عشان ينمو فيها خياله وأفكاره بعيداً عن رقابة الكبار. والمثال اللي بيقدمه عبقري.
اللي هو؟
لعبة الغميضة. بيقول إنها مش مجرد لعبة، دي أول تمرين للطفل على التحكم باللي بيخفيه واللي بيكشفه، تعبير عن رغبته في مساحة خاصة.
هذا التحليل رائع، لأنه بيضع الآباء أمام سؤال جوهري: كيف نوازن بين رغبتنا في حماية أولادنا وبين احترام حاجاتهم للمساحة دي؟
بالضبط، المراقبة الزائدة ممكن ترسل رسالة أنا لا أثق بك.
صحيح، واحترام الحديقة السرية دي هو في الحقيقة أعلى أشكال بناء الثقة. لما الطفل يشعر إن خصوصيته محترمة، بيكون مستعد يشاركك اللي همه بصدق.
ومن التربية ننتقل للعلاقة الزوجية. المصدر بيقدم 3 نصايح للتحكم في الغضب السريع وقت الخلافات: توقف، تنفس بعمق، وفكر قبل ما تتصرف. تبدو نصيحة بديهية، صح؟
هي تبدو بديهية، لكن العلم اللي وراها مش بديهي أبداً.
كيف؟
الخطوات دي مش مجرد سلوك مهذب، هي تدخل بيولوجي مباشر. يعني لما بنغضب، الجهاز العصبي الودي بيسيطر، دقات القلب بتزيد، والأدرينالين بيتدفق. التفكير العقلاني بيكون شبه مستحيل. اللي بتعمله الخطوات دي، وخصوصاً التنفس العميق، هو إنها بتكسر الاستجابة الفسيولوجية دي، كأنك بتضغط على الزر الإيقاف المؤقت في جهاز التحكم العاطفي عندك.
وصف دقيق جداً، زر الإيقاف المؤقت.
واعي، بدل رد فعل متفجر ممكن تندم عليه.
رائع. إذن نحن ننتقل من الحديث عن بناء أنفاق ضخمة إلى أهمية بناء مساحة هدوء داخل أدمغتنا. والآن بعض النصائح العملية السريعة. الأولى عن الملح الخفي.
دي مشكلة بيعاني منها كثير من غير ما يعرفوا. بيفتكروا المشكلة في ملح الطعام.
وهي في الأكل المصنع. المصدر بيوضح أنه كميات صوديوم هائلة مختبئة في الخبز، البيتزا، الصلصات الجاهزة. والحلول بسيطة، اقرأ الملصقات، استخدم الأعشاب كبديل، واشطف المعلبات.
نصيحة صغيرة لكن تأثيرها على الصحة كبير جداً.
النصيحة الثانية تقنية عن بطارية السيارة في الشتاء. في الصباح البارد تحاول تشغل السيارة وما تشتغل.
صارت معي شخصياً الشتاء الماضي.
المصدر بيفسر إنه التفاعلات الكيميائية داخل البطارية بتبطئ في البرد، والرحلات القصيرة بتزيد المشكلة. الحل؟ قيادة السيارة لمسافة أطول من وقت لآخر.
فعلاً من الأشياء الصغيرة اللي ما بنفكر فيها إلا لما تصير مشكلة كبيرة.
وأخيراً نصيحة عن الصحة النفسية في العصر الرقمي. الإشعارات. المصدر بيقول إن الشخص العادي بيستقبل أكتر من 200 إشعار يومياً. الرقم ده صادم.
صادم جداً. كل إشعار هو مقاطعة صغيرة، ومجموعها بيخلق قلقاً وتشتتاً مستمر.
والحل هو استعادة السيطرة. تحديد أوقات معينة لتفقد الهاتف، واستخدام وضع عدم الإزعاج بجرأة.
هذه مش مجرد نصيحة تقنية، دي دعوة للدفاع عن أغلى مواردنا، الانتباه.
إذن بعد هذه الجولة الواسعة من النفق العملاق للإشعارات المزعجة، ما الخلاصة؟ يبدو لي أنها بترسم صورة لدولة بتتحرك بوعي على مسارات متوازية، طموح كبير للمستقبل في البنية التحتية والبيئة، وفي نفس الوقت جهد لتقوية النسيج الاجتماعي وتمكين الأفراد.
أتفق تماماً. الصورة متكاملة بشكل مدهش، من سرعة القطار اللي بترمز للتقدم المادي إلى أهمية التنفس العميق اللي ترمز للوعي الإنساني.
يعني التقدم الحقيقي مش بس أرقام ومشاريع.
بالضبط، هو كمان بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، من أكبر مؤسساته لأصغر وحدة فيه وهي الأسرة.
وهذا بيتركنا مع فكرة أخيراً فكر فيها كلنا. بينما بنشوف أنفاق ضخمة بتبنى لتحقيق سرعات قياسية، وبنتعلم في نفس الوقت كيف نحترم الحديقة السرية الهادئة في نفسية أطفالنا، بيظهر سؤال كبير،
وهو
كيف يمكن لهذا الشغف بالسرعة والطموح الوطني أنه يتعايش مع حاجتنا الإنسانية للبطء والهدوء والمساحة الشخصية؟ وهل قطار التقدم السريع ده ممكن يساعدنا نحمي المساحات الهادية دي؟ ولا ضجيج وسرعته بتهدد إنها تدوس عليها باستمرار؟